ذكرنا عن نشيد المستعاذ قدس الله نفسه قد بنى أن تعلق الزكاة للأعيان الزكوية بنحو الشركة في المعية، وهذه المسألة تأتي في ضمن المسائل العاتية. وذكر أن زكاة المتعلق بالغلات الأربع وإن كانت ظاهرة في أنها بنحو الشركة في العين بكسر المشاع إلا أنه لا بد من رفع اليد عنها بقرينة الروايات التي تدل على أن زكاة خمسة إبل شاة وزكاة ثلاثين بقر تبيعة وأربعين بقر تبيعة وزكاة وكذلك بالنسبة إلى النقدين، فإن هذا قرينة على أن هذا الاشتراك اشتراك في المالية، اشتراك في المالية، وهذا قرينة على رفع اليد عن ظهور روايات الغلات الأربع وحملها على أن الفقير شريك مع المالك في المالية. ونتيجة هذا القول هي جواز تصرف المالك في الأعيان الزكوية، يجوز تصرفه في الأعيان الزكوية طالما يبقى مقدار مالية التي تساوي مالية الزكاة. طالما هذا المقدار باقيا يجوز تصرفه في الأعيان الزكوية. مثلا يجوز التصرف في 39 من الشاة تصرفا خارجيا أو اعتباريا كالبيع والهبة وما شاكل ذلك، طالما بقي واحد الذي هو مصداق للزكاة ولا يجوز التصرف فيه لأنه تفيت للواجب، تفيت للواجب. وهكذا بالنسبة إلى النقدين، على النقدين. فإذا نتيجة هذا القول ذلك، ولازم هذا القول أن ما ذكره قدس سره في المقام على ما في تعليقه تهافت بين هذا القول وبين ما ذكره فيها في التعليق، فإنه قدس سره قد ذكر في التعليق أن التصرف في الأعيان الزكوية بمقدار المؤونة لا شبهة في جوازه، وسيأتي الكلام في ذلك. كأن المؤونة مستثناة من النساء كما في الخمس، أو أنها غير مستثناة في الزكاة، وسوف يأتي الكلام فيه في ضمن المسائل الآتية. وأما إذا تصرف في الزائد على المعون، في الزائد على المعون، ذكر قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أنه ضامن لحصة الفقير بالنسبة إلى الزائد. هذا لا ينسجم مع مقناه، فإنما ابناه أن الفقي شريك مع المالك في المالية لا في العين، ويجوز تصرف المالك في العين طالما بقي من المالية بمقدار مالية الزكاة وعلى هذا فإذا تصرف أكثر من المعون فلازم ولا موضوع للزمان، لأنه تصرف في ملكه طالما مقدار الزكاة باقيا في النصاب، فلا وجه لهذا الزمان. أما جاء في تقرير بحثنا مناقض لما ذكره قدس سره في ضمن المسائل الآتية من أن الزكاة متعلقة بالمالية لا بالأعيان، والفقير شريك مع المالك في المالية لا بالأعيان. ومن هذا القبيل ما ذكره الماكن قدس سره، فإن الماكن بنى أن نسبة الزكاة إلى النصاب نسبة الكلية المعين في جميع أصناف الزكاة، من زكاة الغلات والنقدين والأنعام ثلاثة، أن نسبة الزكاة إلى نصاب نسبة الكلية المعين، ولازم ذلك جواز تصرف المالك في النصاب طالما يبقى بمقدار ينطبق عليه الكلي. إذا بقي من النصاب مقدار ينطبق عليه الكلي يجوز التصرف في سائر أفراد النصاب وعلى هذا فإذا تصرف أكثر من مؤونته فلا موضوع للزمان، مع أنه قدس سره قد ذكر بالزمان كذا تصرف في أكثر من مؤونة فيزمن حصة الفقير في الزائد على المؤونة، وهذا لا ينسجم مع مسلك قدس سره. نعم، بناء على ما ذكرناه من الفرق بين الأصناف، فإن الزكاة المتعلقة بالغلات الأربع تعلقت بالعين بنحو كسر المشاة، فالفقير شريك مع المالك في كل جزء من أجزاء الحنطة والشعير والزبيب والتمر، فكل جزء من أجزائه مشترك بين الفقير والمالك، فلا يجوز للمالك التصرف بدون الإذن من الحاكم الشرعي الذي هو ولي على الفقير، بدون إذنه لا يجوز له التصرف في كل جزء من أجزائه. وأما زكاة الأغنام بنحو الكلي في المعينة، وكذلك زكاة النقدين بنحو الكلي في المعينة، وأما زكاة الإبل والبقر فهو زكاته جنس آخر ليس من جنس النساء. زكاة خمسة إبل شاة المشهور بين الأصحاب أن الفقير شريك في المالية مع المالك، في معالية خمسة إبل المساوية لمعالية شاة واحد، لكن الواجب على المعالي دفع الشاة بدلا عن الزكاة. وذكرنا أن ظاهر الروايات أن الشاة بنفسها زكاة، لا أنها بديل عن الزكاة، بديل عن الزكاة، والتبيع بنفسها زكاة، لا أنها بديل عن الزكاة. فإذن خمسة إبل كلها ملك تلق للمالك، والزكاة شاة فقط وجنس آخر، والشاة بنفسها زكاة، بنفسها زكاة. وتفصيل ذلك يأتي في جل المسائل الآتية. ثم ذكر الماتن قدس سره، وكذا إذا أراد اقتطافها تأراد الاقتطاف كذلك بتمامها. وجب إخراج الزكاة إذا بلغ حد النصاب عند جفافها وعند يبسها، وجب إخراج الزكاة. المعاذ بها عن المعروف والمشهور، إن المعروف والمشهور أن الزكاة تعلق بالحنتة حين انعقاد حبتها، وكذلك الحال بالشمر، ولكن وقت الإخراج لكنه مشروط ببلوغها حد النصاب عند جفافها وعند يبسها، وكذلك الحال في التمر، فإن الزكاة تعلق بثمرة التمر فيما إذا كان بسرا أو رطبا، لكنه مشروط ببلوغ أحد النصاب عند سيرورتها تمرا. وكذلك الزكاة تعلق بالعنب أو بالشسر، تعلق به مشروطة ببلوغ أحد النصاب عندما صار زبيبا بنحو الشرط المتأخر. وقد ذكرنا أن شرط المتأخر في نفسه مستحيل ثبوتا، فلا تصل النوبة إلى البحث عنه في مقام الإثبات. وما عليه ماذا عن ذلك؟ الشرط المتأخر في مقام الإثبات بحاجة إلى دليل، وقد دل الدليل على ذلك في العنب يمكن الالتزام بذلك لو قلنا بإمكان شرط المتأخر ثبوتا، فلا مانع من الالتزام به إثباتا. فإن صحيحة سعد الأشعري تدل على ذلك، وأن الزكاة تعلقت بالعنب مشروطة ببلوغه حد النصاب إذا صار زبيبا، ظاهره أنه بنحو الشرط المتأخرة. وأما بالنسبة إلى الحنكة والشعير فلا دليل على ذلك. أيضا لا بد من الالتزام بالشرط المقارن وأن الزكاة تعلقت بالحنكة والشعير حين انعقاد حبتهما مشروطة ببلوغهما حد النصاب في هذه الحالة أي في حال انعقاد حبتهما وإن نقص عن النصاب عند شفافهما عند يبسهما وكذلك الحال في التمر فأما بنها عن على ما هو الصحيح بالنسبة إلى التمر والزبيب فإن الصحيح أن الزكاة متعلقة بالتمر لا بالرطب ولا بالثمرة عند احمرارها واصفرارها ولا دليل على ذلك لا دليل على ما هو المشهور بين الأصحاب بل مقتضى الروايات أن الزكاة متعلقة بالتمر إذا صار الرطب تمرا تعلقت به الزكاة شريطة بلوغه حد النصاب وهو خمسة أوساق شريطة بلوغه حد النصاب وكذلك الحال في العنب والزبيب الأمر فيه أيضا كذلك فإن الزكاة تعلقت بالعنب مشروطة ببلوغ حد النصاب إذا صار زبيبا ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا اقتطفت ثمرة النخل وهكذا العنب قبل شفافها وقبل يبسها وطلب الساعي من المالك الزكاة من قبل الحاكم الشرعي فهل يجب على المالك إعطاء الزكاة أو لا يجب؟ أتكلم.